بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب،
وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد.
طيب، لننتبه أيها الإخوة. قال إن أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. لا شك إن التعطيل خطر، حتى قال ابن القيم رحمه الله: إن التعطيل ما دخل في أمة إلا أهلكها. وضرب مثالا على ذلك ما جرى لآل فرعون لما عطل فرعون وهو رئيسهم ووافقوه، وقع فيهم الهلاك. وضرب أمثلة أخرى لما جرى في اليونان وغيرهم، بل حتى إنه ضرب ذلك في الأمة الإسلامية التي كانت في بلاد الأندلس، أنه لما دب فيها التعطيل أنه تغلب عليهم النصارى وأجلوهم عن بلادهم. فهو يرى رحمه الله أن التعطيل داء إذا سرى في الأمم أفسدها وأهلكها. قال: هو ثلاثة أقسام، أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، يعني بمعنى أن لا ينسب هذا المخلوق إلى من خلقه، فهذا تعطيل، مثل ما تقوله القدرية، تجعل أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل، فقد عطلت هذه الأفعال عن فاعلها فلم يجعلوها مفعولة مخلوقة له سبحانه. النوع الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، وهذا ما وقع فيه الجهمية وأضرابهم، فإنهم نفوا عن الله عز وجل ما أثبت لنفسه. الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، وهذا هو ما وقع من المشركين الذين يصرفون العبادة لغير الله عز وجل وهي مستحقة له، فيجعلون الدعاء والخوف والتوكل والنذر والصلاة لغير الله، فعطلوا باب المعاملة. ثم قال:
ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط، مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وولاة المعتزلة. النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر، كالنصارى في المسيح، واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشركي العالم، وهم طوائف جمة.
إذن شرك التمثيل شرك في جانب الإثبات، كما أن شرك التعطيل شرك في جانب النفي. فشرك التمثيل هو أكثر وقوعا في العالم من شرك التعطيل، وهو أن يجعل معه تعالى إلها آخر، كالنصارى في المسيح، واليهود في عزير، والمجوس القائلين بإسناد الحوادث إلى غير الله عز وجل. نعم.
وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. فنقول: اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق. أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق.
أنا عندي وتشبه المخلوق بالخالق، عندكم وتشبيه؟ أعد قراءتها.
فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق.
طيب لنا رجعة إليها تحتاج إلى تأمل. أما الأول،
أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية.
طيب تأملوا معي، قال أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق، مع أنه قال فنقول، يعني قبلها بسطر، اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق، فكيف يقول أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق؟ لعلكم تعلقون على الهامش، لعل صواب العبارة أعني بها فنقول اعلم أن حقيقة الشرك، لعل صواب العبارة تشبيه المخلوق بالخالق كما يدل عليه التقسيم التالي، بمعنى أن تكون هكذا، فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه المخلوق بالخالق وتشبه المخلوق بالخالق. وسيدل التقسيم التالي على ذلك. أما الأول،
صلى الله عليك. أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟
وهذا هو الذي جرى من كثير من المشركين، حيث خلعوا على معبوداتهم من المخلوقات أوصافا لا تنبغي إلا لله عز وجل. فالمشركون، مشركو العرب، جعلوا لآلهتهم شيئا من الضر والنفع، ولذلك صاروا يتوجهون إليها ويستقسمون بالأزلام. وكذلك وقع في هذا من شبه المسيح عليه السلام بالله عز وجل، فجعل لهذا المخلوق ما ينبغي لله تعالى. ومن ذلك ما وقع من غلاة المداحين، فإن غلاة المداحين يشبهون ممدوحيهم ويصفونهم بأوصاف لا تنبغي إلا لله عز وجل، كما يقول أحدهم: فكن كما شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك. يخاطب مخلوقا، يخاطب مخلوقا. بل قد وقع في ذلك من غلا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كصاحب البردة حينما يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي عفوا، وإلا فقل يا زلة القدم. فهذه أوصاف لا تنبغي إلا لله، كيف يقال للنبي صلى الله عليه وسلم فإن من جودك، ومن للتبعيض، من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة بعض جودك، ماذا أبقى لله، ومن علومك، من للتبعيض، علم اللوح والقلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له طعام وكان ضبا حنيذا، فأهوى بيده ليأكل، لا يعلم ما هو. فقالت نساء من أهل البيت: لو أخبرتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضب، فلما أخبر رفع يده. إذن هو لا يعلم ولا بالإناء الذي بين يديه أي لحم هو، فكيف يقول هذا ومن علومك علم اللوح والقلم؟ لا ريب أن هذا غلو، فهذا وصف للمخلوق بما لا ينبغي إلا للخالق عز وجل، فهذا لون من شرك التمثيل. نعم.
واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، فمن أعطاهما لغيره فقد شبهه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه. وقبح هذا مستقر في العقول والفطر، ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق واجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه عموا.
هذا عند مسلم هذا المعنى، أن الله تعالى قال خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.
عموا عن قبح الشرك حتى ظنوه حسنا. ومن خصائص الألوهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبهه به. ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. ومنها الحلف باسمه تعظيما، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شبهه به. ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك.
إذن بين الشيخ رحمه الله كيف يقع تشبيه المخلوق بالخالق، إما بجانب الاعتقاد وإما بجانب العمل. فبجانب الاعتقاد أن يعتقد في هذا المخلوق ما لا ينبغي إلا لله كما مثلنا في الأمثلة السابقة، وإما أن يعامل هذا المخلوق بما لا ينبغي إلا لله عز وجل، فيتوكل عليه ويتوب إليه ويسجد له ويحلف باسمه ويذبح له ويحلق شعر رأسه تقربا إليه. فهو في جميع هذه الأفعال والتصرفات قد شبه المخلوق بالخالق، فهذا أحد النوعين. ثم قال:
هذا في جانب التشبيه، وأما في جانب التشبه.
إذن عندنا تشبيه وهو تفعيل، وهو فعل يقع من الغير في حق غيرهم، فيشبهون مخلوقا بالخالق. وأما التشبه فإنه يصدر من الذات، من ذات الشخص.
فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويجعله كالذر تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته.
نعم، رواه مسلم.
وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
هذا متفق عليه.
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها.
وكذلك الحديث الأخير متفق عليه.
وكذلك من تشبه.
طيب، إذن كما رأيتم أيها الإخوة أن الشرك في التمثيل قد يكون بالتشبه، وذلك أن يفعل الإنسان فعلا أو يعتقد اعتقادا في ذات نفسه لا يليق إلا بالله عز وجل، فالذي يتعاظم ويتكابر ويدعو إلى عبادة نفسه فهذا قد شبه نفسه بالله عز وجل، ويقع هذا من بعض المخذولين والعياذ بالله، كقول فرعون ما علمت لكم من إله غيري، وقد يكون هذا بالفعل بأن يمارس فعلا يتشبه فيه بالله عز وجل. وأوضح مثال على هذا التصوير، وهذا يفسر لك شدة النصوص في حق المصورين، لأن هذا المصور الذي امتشق القلم مثلا وأخذ يخطط ويرسم ذات روح، أو أخذ مطرقة وإزميل وأخذ ينحت شكلا معينا، إنما يتشبه بالله عز وجل كما صرح بذلك: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. يؤمر يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فلأجل هذا عظم ذنبه وجربه. نعم.
وكذلك من تشبه به تعالى في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة ونحوه. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاه شاه، ملك الملوك، لا مالك إلا الله.
نعم، هذا في المتفق عليه.
وفي لفظ: أغيظ رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك.
هذا عند مسلم. نعم.
وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك، ولذلك كان من
إذن تبين الآن ولله الحمد أن تصحيح اللفظ الذي وقفنا عنده حينما تكلم قال: فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه المخلوق بالخالق وتشبه المخلوق بالخالق، فهو صنفان: تشبيه وتشبه، فالتشبيه يقع من الغير للغير، والتشبه يقع من الشخص نفسه، فكلاهما شرك.